شيخنا نختم بهذا السؤال، وهو يقول السائل حفظك الله فضيلة الشيخ: هل من وصايا للعاملين بالمستشفيات ونوايا يستحضرونها في ظل العمل في هذا الوباء؟ وهل للنساء العاملات بالمستشفى وصية خاصة؟
نعم، أرجو أن تسجل هذه الوصية وتنشر. فأقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهنئ جميع إخواني العاملين في وزارة الصحة وفي القطاع الخاص أيضا، الذين تضافرت جهودهم في العمل على مداواة من أصيب بهذا الداء الوبائي الكورونا الجديدة المميتة، والتي تنتشر انتشارا سريعا، وبذل كافة الطاقات والتدابير للعزل والحجر الصحي، وبقيادة أولا خادم الحرمين الشريفين الذي له بعد الله الشكر الأعظم، نعم، في توجيهاته وبذله من وقته لمراقبة سير العمل، ثم ولي عهده الأمين، ثم وزير الصحة، ثم وما وجه به، ثم هؤلاء الذين صاروا يصلون الليل مع النهار كما أخبرني بعض إخواننا الذين يحضرون منهم في الحلقة معنا من الأطباء المواصلين الآن في وردية قد تصل إلى يومين متواصلة للحيلولة دون وقوع هلكة أو عدوى. أهنيهم من قلبي الحقيقة وأشكر لهم هذا العمل، وجميعنا نشكر لهم ذلك العمل، والذي فيه إحياء لمسلم قد يهلك، ولكم حينئذ من الثواب إن أخلصتم واحتسبتم ذلك ابتغاء وجه رب الأرباب، لا المال ولا الجاه عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فجاهدوا أنفسكم بخالص النية قبل أن تباشروا أعمالكم، إنكم في عمل وجهات عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في بيان ثوابكم: قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أتدري ما معنى أن يغزو داء الكورونا هذا الفيروس الجسم؟ أول شيء يتسلط عليه وهو يبقى مدة في الأنف والفم، فإذا تجاوز ذلك وطرد بواسطة الغرغرة أو استنشاق الحمد لله، وإلا فقد يدخل مباشرة إلى الجهاز التنفسي فيحارب الحويصلات ويدخل إلى خلاياها ويمزقها أو يتكاثر حتى تتغير. فأي حياة بعد ذلك؟ فهو يأتي إلى مفصل، المفصل تقوم به حياة البدن، التنفس، الذي به تكون عملية التبادل في الدم، فيطرد السم الهوائي أو أكسيد الكربون، ويأتي بالأكسجين الذي يغذي الخلايا في الجسم كله فتحيا لتعبد الله. فيأتي المفصل، سبحان الله، مرض مميت، فيصبح فدر المرض الذي يصيب بالكورونا في أوج مراحله، ومشكلته أنه لا يتبين إلا بعد 10 أو 15، قالوا في التقرير، قالوا إذا بدأ ينكتب نفسه ثم أخذته إلى المستشفى فاعلم أنه في الغالب أنه لا ينجو، يعني أو يخشى عليه حينئذ ألا ينجو، يخشى عليه ألا ينجو، لأنه حينئذ يكون قد بدأ التلف في رئته، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلم من قبل ذلك إذا اشتبه في نفسه أن يذهب إلى هؤلاء الذين جندوا أنفسهم للعمل بالأوامر والقرارات التي أمرتهم بمواصلة الليل والنهار في حفظ صحة المواطن والمسلم عموما، سواء كان وافدا أو مواطنا أو معاهدا أقام عندنا بعهد من الجنسيات الأخرى. فهنيئا لكم، ووصيكم بالمواصلة وأغبطكم. فأنا الآن يعني وأنا أذكر أن الواحد منكم يحيي في اليوم الواحد على يديه عدة أشخاص قد يكونوا هلكة، وبكل شخص له أجر تحينه له أجر ما لو كأنه أحيا الناس جميعا فكم له من الثواب. كذلك من أهمل منكم حتى مات المريض فجاءه فتور وبدأ ما يذهب إليه ويرجع حتى مات وهو يستطيع إنقاذه، أنا خاف عليه أن يكون شارك في قتله وهو لا يشعر أنه يستطيع إنقاذه. وهذا من الدواء الواجب أن يعطيه الأكسجين ويشق حلقه ويعطيه النفس بحسب الطرق الطبية اللي عندكم في إنقاذه وما تعرفون. فإذا قصر في ذلك وقال خلها الآن، يعني مش نسوي، يبي لها الآن قد تنجح العملية، ويبدأ يأتي توليد فاسدة من كسله لا يريد أن يشتغل ويخليه يموت، يا ويله من الله، عليه أن يبذل والله بيعين إذا بذل الجهد في إنقاذه وغلبت عليه النجاة غلب هذا فيفعل. ومع ذلك لا يتصرف تصرفات عشوائية من غير استشارة إذا كان ليس عنده قدرة طبية، ويقول من أحياها فيكون من أحياها أي بعلم في هذا المكان، يعلم بالطب الذي غلب على ظنه النجاة به، وإلا تكون باستشارة من طاقم طبي ماذا يصنعون به وبما يزعفونه كي لا يزيد الطين بلة فيأتي ينقذ مريض فيسرع في إهلاكه. وحينئذ شرف لكم ما تصنعون. وأوصي النساء حينئذ أن من الطاقم الطبي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يتأسوا بالصحابيات عندما كانوا يداوين الجرحى في المعارك، ولهم أجر عظيم جدا في إنقاذ الهلكة. لكن يا أختي، مع الاحتشام والبعد عن قدر الاستطاع المخالطة التي لا داعي لها واللباس الذي يحجم المفاتن، أنتم في فرصة موت وهلاك، ونحتاج تقوى الله لرفع البوباء هذا عنا. فأسأله سبحانه ألا نكون تحت من ظل أو تحت قوله تعالى أو ظل قوله تعالى، فالولد جاء بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، من قسوة القلب أو الهلاك العمل بالمعاصي أثناء الكوارث هذه والغفلة عن الله. فترى الرجل يرى حوله هلكة وهو قاعد في شهوته وفي جواله وفي غفلته، ولا يتعظ ولا يتقي ولا يرعوي. حتى متى يا صاحبي لا ترعوي؟ حتى متى وإلى متى وإلى متى؟ فقال الناظم: والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت إيش؟ آسفا على ولكنها سكت.